لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني صمت مجلس الأمن أمام مثل هذه التصريحات التي تهدد علنا باستخدام القوة ضد بلاده. كما حذرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة من أن أي عمل عدواني ستكون عواقبه وخيمة وستتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عنه. وأكد إيروان أن إيران كعضو مسؤول في الأمم المتحدة تلتزم بالحفاظ على السلام والأمن والتعاون الدولي، وستدافع بحزم عن سيادتها وسلامتها الإقليمية ومصالحها الوطني ضد أي عمل عدائي. أكدت حركة حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على أن استمرار الهدنة مرهون بالتزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بتعهداته، وحملت حماس الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أي تأخير في تنفيذ الاتفاق الذي شهد عليه المجتمع الدولي. جاء ذلك بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار في حال لم تطلق حماس سراح الأسرى الإسرائيليين بحلول السبت، فيما أعلنت حماس تأجيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بسبب عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود الهدنة. وفي سياق متصل جددت حماس رفضها تصريحات ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة، واعتبرتها دعوة للتطهير العرقي. دعا قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي إلى مواجهة الجنون الأمريكي بشأن مخطط تهجير أهالي قطاع غزة، مؤكدا مبدأ نصرة الشعب الفلسطيني عسكريا وسياسيا وإعلاميا. السيد الحوثي وفي ذكرى الهروب المذل للمارينز الأمريكي من صنعاء اعتبر أن اليوم التالي في غزة كان يوما لانتصار المقاومة الفلسطينية، وقال إننا حاضرون للتدخل العسكري عند أي تصعيد إسرائيلي ضد غزة. وأضاف أن البرنامج الأمريكي بالمنطقة مدمر وكارثي، إذ تتعامل واشنطن مع العالم العربي والإسلامي بطمع وحقد، ولا سيما أن توجهها يشكل خطورة على كل البلدان من دون استثناء وعلى مراحل. استشهد مواطن وأصيب آخر صباح اليوم جراء قصف من طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على منطقة أبو حلاوة شرق رفح جنوب قطاع غزة. كما نسفت قوات الاحتلال مبان سكنية على مدخل شارع السقة في مخيم تل السلطان برفح. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن عدد الشهداء الجدد وصل إلى 118 شهيدا و822 إصابة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 19 من شهر يناير الماضي. كما انتشل من تحت الأنقاض 641 شهيدا. أعلنت مؤسسة الشهداء العراقية العثور على مقبرة جماعية في محافظة الأنبار بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني وبدلالة المتهم سعدون صبري القيسي المشرف على دوائر أمن الدولة إبان نظام صدام. وأفادت المؤسسة في بيانها أن كوادرها أجرت الكشف الفني الأول للمقبرة الجماعية المكتشفة حديثا بمحافظة الأنبار في ناحية الصقلاوية التي ارتكبت من قبل أزلام نظام البعث الصدامي البائد. وأضاف البيان أن الضحايا المكتشفة جثامينهم تضمنت رجالا ونساء، وأن عمليات الإعدام تمت في موقع المقبرة. أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز أن الاتحاد الأوروبي سيرد بشكل سريع على الرسوم الجمركية التي أعلن الرئيس دونالد ترامب رفضها على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة. وقال شولتز إن الاتحاد الأوروبي يمكنه أن يرد بسرعة وسيفعل ذلك، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يعد منطقة اقتصادية قوية للغاية ولديه وسائل خاصة به لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكد شولتز يجب أن يكون الهدف هو عدم الإبقاء على الرسوم الجمركية، مشددا على أن الرد الأوروبي يمكن أن يكون سريعا. هذا وقد وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة من كافة الدول بلا استثناء، كما مما أثار ردود فعل دولية مطالبة برد جماعي. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
ترامب يفتح النار على أوروبا وكندا في خطابه المثير للجدل بعدما أعلن عن عزمه فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي ليصبح التالي في قائمة الدول المستهدفة بعد المكسيك وكندا والصين. وفي تنفيذ أولي لتهديداته وقع ترامب أوامر تنفيذية فرض بموجبها رسوما جمركية بنسبة 25% على كل واردات بلاده من الصلب والألمنيوم بدون استثناءات ليجتاز مرحلة جديدة من الحرب التجارية. وشدد ترامب على أنه سيفرض خططا لفرض رسوما جمركية على دول أخرى على أساس المعاملة بالمثل، وأنه يدرس أيضا فرض رسوم جمركية على السيارات ورقائق أشباه الموصلات والأدوية. توالت ردود الأفعال الدولية المنددة بهذه الإجراءات التي اعتبرت تهديداً لاستقرار الاقتصاد العالمي. وفي السياق أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن الاتحاد الأوروبي لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الرسوم غير المبررة، مشددة على أن بروكسل ستتخذ رداً حازماً لحماية المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء. من جانبه قال وزير الصناعة الفرنسي إن أوروبا سترد بشكل حازم وموحد على الرسوم الجمركية، فيما دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو دول الاتحاد الأوروبي للرد على أحدث إعلان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية. المستشار الألماني أولاف شولتز بدوره شدد على أن أوروبا سترد بشكل موحد على الرسوم الجمركية الأمريكية، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يمكنه التحرك في غضون ساعة إذا فرض ترامب رسوما جمركية عليه. أما رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أكد أن رد بلاده سيكون حازما وقويا إذا لزم الأمر، بينما اعتبر وزير التجارة في كوريا الجنوبية الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة فرصة للشركات الكورية لإيجاد أسواق تصدير جديدة.
تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية واسعة النطاق داخل مخيم العروب شمال الخليل منذ منتصف الليلة الماضية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قد داهمت العشرات من منازل المواطنين وفتشتها واعتقلت أكثر من 70 مواطنا ونقلتهم مقيدي الأيدي للتحقيق معهم ميدانيا. وأشارت المصادر إلى قيام قوات الاحتلال بتحطيم محتويات عيادة العروب الصحية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين وحولتها بالإضافة إلى منزل لمقر تحقيق ميداني. في غضون ذلك قامت جرافات الاحتلال بهدم منزل يقع بمحاذاة الشارع الاستيطاني عند مدخل مخيم العروب. إلى العناوين. إيران ترد على تهديدات ترامب وتؤكد أنها استفزازية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي. حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتقول أن استمرارها رهن بالتزام الاحتلال بتعهداته. والسيد الحوثي يؤكد جاهزية القوات اليمنية للتدخل العسكري عند أي تصعيد إسرائيلي ضد غزة. شكرا لكم وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. مشروع ابتلاع غزة لن يرى النور، هذا هو محور حديثنا ردا على ما أثاره الرئيس الأمريكي خلال الأيام الأخيرة حول مستقبل غزة ومحاولته يعني اللعب على هذا الوتر، ونحن نعلم الشيطنة الأمريكية كيف تتم وما هي محاورها وما هي أسسها، ولن تنطلي مثل هذه الألاعيب على الأمة الإسلامية ولا على الشعب الفلسطيني الواعي والفطن، هذا الشعب الذي خلق أسطورة طوفان الأقصى، لن يتراجع بمثل هذه الألاعيب وبمثل هذه الخدع عن حقوقه وعن أرضه وعن بلاده وعن الدماء التي قدمها حتى الآن في سبيل تحرير الوطن. شكلت مشاهد عودة الشعب الفلسطيني إلى قطاع غزة الشاهد الأكبر على الهزيمة التي لحقت بالعدو الصهيوني وانتصار قذيفة إلياسين على كل أسلحة الغرب العسكرية والدبلوماسية، وأرسل رسالة للعالم بأن النصر هو لصاحب الأرض الذي يستميت لأجل عدالة قضيته وليس لمن يؤمن يقينا أنه يقاتل على أرض ليست أرضه، ودفعت بترامب إلى الإسراع بإطلاق مشروعه شراء قطاع غزة. وقد كشفت تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة عن استمرار اندفاع الولايات المتحدة في مساعي تصفية القضية الفلسطينية ومشروع تغيير الشرق الأوسط، وهو ما أكد في الحقيقة فشل سياسة التطبيع والصمت التي تعتمد عليها بعض الأنظمة بالمنطقة التي صدمت بأنها مستهدفة بشكل مباشر بخطة التهجير. تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن امتلاك غزة لم تستهدف الفلسطينيين فحسب، حيث أكد ترامب أن خطة التهجير تعتمد بشكل أساسي على إيجاد أرض بديلة لسكان غزة في الدول المجاورة. وقد شجع هذا الاندفاع الأمريكي مجرم الحرب بنيامين نتنياهو على استهداف السعودية، حيث قال إن المملكة لديها أراض واسعة ويمكنها أن تقيم فيها دولة للفلسطينيين، وهذا بالطبع يعكس بوضوح عدم جدوى مسار التطبيع الذي تضغط الحكومة الأمريكية إلى تطبيقه في المنطقة. واللافت أن الدول المستهدفة من قبل ترامب افتقرت إلى الإطار الحامي المتمثل بدعم المقاومة الفلسطينية واحتضان قضية تحرير فلسطين بكاملها، إذ جاءت الاعتراضات على مؤامرة التهجير مقيدة بعناوين تخدم مشروع الاحتلال مثل عنوان حل الدولتين الذي هو في الحقيقة مشروع خبيث لدمج كيان الاحتلال في المنطقة وفتح المجال رسميا أمام مشروع تغيير الشرق الأوسط بما يتجاوز مخاطر تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى احتلال دول أخرى وتهجير وإبادة المزيد من الشعوب العربية. المراقبون يرون أن مؤامرة تهجير الفلسطينيين من غزة تكشف بوضوح الفجوة الهائلة الموجودة في مواقف الدول العربية والإسلامية، لأن الضامن الحقيقي لإفشال مشروع تهجير الفلسطينيين وإيقاف خطر المخطط التوسعي للعدو يكمن في دعم المقاومة الفلسطينية والتمسك بالحق الثابت للشعب الفلسطيني بتحرير كامل أرضه والتخلي عن الحلول التطبيعية التي لا تمثل سوى طرق التفافية تؤدي إلى نفس النتائج التي يريد العدو تحقيقها. وفي المجمل فإن ما بين غزة فلسطين وريفيرا الشرق الأوسط التي يحلم بها ترامب وما بين وعد بلفور ووعد ترامب هناك شعب متمسك بأرضه ويد ضاغطة على الزناد، تعلم أن الحرب التي عاشتها غزة ليست إلا جولة من جولات الصراع، سيتبعها صولات وجولات، وسيثبت فيها الشعب الغزي يثبت فيها الشعب الغزي على أرضه بمقاومته التي خرجت من الجولة الأولى منتصرة وشاهدها العالم بكامل هيئتها ومعداتها التي لم تضعف باستشهاد قادتها، بل واصلت المعركة وستواصل مع الداعمين لها من دول المحور معركة التحرير التي بدأت بالطوفان وستنتهي بالتحرير الكامل لغزة ولكل فلسطين.
شفت البطل شوف راح شفت الليل.
كل خير أحبتنا الكرام. حول موضوعنا لهذا اللقاء حدث وحوار مشروع ابتلاء غزة لن يرى النور، نستمع بداية إلى مشاركة من الأستاذ الدكتور محمد الدوراني من اليمن، نستمع ثم نعود.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. غزة انتصرت بثباتها وشموخها، وأيضا بقوة هذا الشعب المجاهد، هذا الشعب الذي يحمل قضية عظيمة ويحمل مشروع تحرري إسلامي لكل الأمة الإسلامية. بثبات أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وتوحدهم مع المقاومة، سواء كان حماس أو القسام أو الجهاد الإسلامي أو غيرها من حركات قد أوجعت العدو الصهيوني، ولم يستطع العدو الصهيوني تحقيق ما يطمح إليه من خلال احتلال غزة ومن خلال فرض السيطرة العسكرية على كل القطاع. فشل العدو الصهيوني وتلقى خسائر كبيرة، لذلك اضطر لإعلان إيقاف إطلاق النار وموافقته على إيقاف إطلاق النار. أيضا كان لمحور المقاومة دور كبير، سواء كان في اليمن وأيضا في العراق وأيضا في جنوب لبنان، الذي ساهم هذا المحور مساهمة كبيرة في تغيير معادلة الردع، وأيضا في تلقين العدو أيضا الضربات القاسية، سواء كان بالصواريخ أو المسيرات، والتي وصلت إلى مواقع حساسة للعدو الصهيوني الذي كان يعتقد وأيضا يحاول نشر هذه الدعاءات الكاذبة بأنه يمتلك قوة ردع لا يمكن اختراقها، سواء كان في صواريخ التي تتلقى أو التي صواريخ الاعتراضية. لذلك فإننا نجد بأن ما حدث من تغيرات كبيرة في المنطقة خلال هذه الفترة مثل دعم كبير للشعب الفلسطيني، وأيضا استمرار العدو الصهيوني في عنجهيته وعدوانه على قطاع غزة مثل خسارة للعدو الصهيوني، وأيضا انفضاح هذا العدو ومشروعه الذي كان يحاول أن يروج له في العالم بأنه مشروع حقوق للإنسان ومشروع عدالة ومشروع. فأثبت من خلال جرائمه وقتله واستهدافه للشعب الفلسطيني أطفالا ونساء وأيضا تدمير المستشفيات وتدمير كل شيء من خلال الصواريخ المحرمة دوليا أنه ذلك المجرم الذي صنف في المحكمة الدولية بأن قيادة ذلك الكيان هم يعتبرون مجرمو حرب ومطلوبين العدالة الدولية. لذلك فإننا نجد أن ترامب يحاول رفع معنويات هذا الكيان التي أثبت التي أصبحت في حالة سيئة يرفع لها. وهنالك انقسامات داخل قيادات وحكومة نتنياهو، فيحاول ترامب أن يهدد الدول المجاورة، وأن أيضا يحاول أن يفرض قراره على قطاع غزة، وأن يحاول تهجير وإرعاب أبناء الشعب الفلسطيني، وهو لا يعلم بأن الشعب الفلسطيني ثابت ولن تهتز له شعرة. أيضا هنالك من يساند أبناء الشعب الفلسطيني والذين يمثلون هم خط الدفاع الأول عن الأمة الإسلامية، سواء كان في محور المقاومة ممثل بالجمهورية الإسلامية في إيران، وكذلك اليمن الذي بضرباته القوية للبارجات الأمريكية، وأيضا القطع البحرية الأمريكية، وأيضا منع مرور سفن الإمداد لإسرائيل مثل تغيير كبير في معادلة الردع، وأصبحت أمريكا الآن وإسرائيل في مأزق كبير. ولذلك ندعو الرئيس الأمريكي الذي لا زال يصرح بتصريحات غبية بأنه إذا أراد أن يعيد الحرب كما تحدث السيد عبد الملك لقطاع غزة، بأن هنالك محور كبير لن يتوانى في حماية أمن المنطقة وفي حماية دول المنطقة من أي استهداف من قبل الكيان الصهيوني ومن قبل أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية ممثل برئيسها الجديد ترامب. الدكتور محمد الدوراني من العاصمة اليمنية صنعاء.
شكرا للأستاذ الدكتور محمد الدوراني من اليمن.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم، شكرا للأستاذ محمد الدوراني على مشاركته القيمة في هذا اللقاء ومحورنا مشروع ابتلاع غزة لن يرى النور. وأما للمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا مشروع ابتلاء غزة لن يرى النور، نرحب بالأستاذ عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. أستاذ عبد الله حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. أهلا
وسهلا، حياكم الله في الحديث.
أستاذ عبد الله، هل تعتقد بأن تنجح خطة ترامب لغزة؟
في الحديث أمريكا دائما ما تحاول أن تضع استراتيجيات على الورق، خطة على الورق.
نعم.
ولكن هذه الخطط لم تنجح على أرض الواقع. الخطط التي تضع أمريكا تعبر عن أطماعها في المنطقة، تعبر عن أطماعها يعني فيما يتعلق منع على المنطقة وإخضاع الشعوب لإرادتها، ولكن دائما ما هذه الخطط ما تفشل، لأن الشعوب هي التي تملك قرارها. لا يمكن لأي طرف آخر أن يهجر شعبا من بلده. الشعب الفلسطيني قد جاوم طيلة عشرات السنين الماضية عقود من الزمن طويلة، وهو يحافظ على أرضه ويتمسك بها. وخلال السنة الماضية وأكثر من سنة ماضية من عدوان مستمر وهمجي على جبال غزة، ظل الشعب الفلسطيني متمسكا بأرضه رغم كل محاولات التهجير بالقوة. وبالتالي هذه الخطط التي ترسمها أمريكا والتي يعلنها الرئيس الأحمق من واشنطن هي خطط تعبر عن أطماع فقط وليست ولم يكن لها واقع على الأرض ولم تتحقق. مهما حاولوا أن يروجوا لهذه الخطط مهما حاولوا أن يبنوا بعض الدول أو يضغطوا على بعض الدول. ونلاحظ أن المجتمع الدولي تقريبا بأسره يعارض هذا الجنون الذي تتوجه إليه أمريكا والصهاينة، وأمر خارج المعقول تماما. يعني يراه العالم كله أن يحاول الدولة تهجير شعب كامل من أرضه مهما كانت الإغراءات لهذا التهجير.
طيب، يعني في هذا الصدد وفي الوقت الذي يطالب نتنياهو بالتطبيع مع السعودية، ماذا يعني حين استهدفها بمطالبته بتشكيل دولة للفلسطينيين في الأراضي السعودية تحت عنوان أنها تملك أراضي واسعة وبإمكانها أن تمنح الفلسطينيين أرضا؟
أعتقد أن هذا من الضغوط التي يمارسها الصهاينة على الدول العربية منها السعودية من أجل يعني الحصول على مكاسب معينة مثلا، ومحاولة ابتزاز هذه الدول من الحصول على بعض المصالح وبعض المكاسب، واستغلال وجود ترامب الآن في السلطة من أجل محاولة إجبار السعودية فعلا على الذهاب نحو التطبيع يعني مع إسرائيل. فقط ما قد رغم كل ما قد حصل يعني من الهمجية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ومرتكبته من إبادة جماعية ومماطلتها حتى في الاتفاق الذي أبرم بما يتعلق باتفاق إطلاق النار في غزة، وكل هذه المسائل الإسرائيلية ومن ورائها أطماع كثيرة وخطر أمريكية إخضاع المنطقة بكلها للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية. ولعل ما ورد في تصريحات نتنياهو بالنسبة للسعودية هي جزء من هذا المخطط، وهم لا يعني لا يتبرؤون من أطماعهم فيما يتعلق بالهيمنة على المنطقة كاملة ومنها حتى أجزاء من السعودية. وفي الحد الأدنى أنهم يريدون أن تخضع السعودية للتطبيع في أجل الأحوال، وأن تمكنهم بعد ذلك من كثير من المصالح في المنطقة التي يمكن أن تنتج عن هذا التطبيع المذل.
طيب، كيف ترون مستقبل التطبيع بعد استهداف الدول المطبعة من قبل ترامب؟
إذا كان هناك عقلاء في هذه الدول فهم المفروض أن يدركوا أن الأطماع الصهيونية والأمريكية لا تتوقف عند حد. مهما حاولت بعض الدول العربية أن تطبع وأن تستر بالأمريكيين والصهيونية فإن مطالبهم وأطماعهم لا تتوقف عند حد ولا تنتهي. هذا ترامب يعني اليوم يؤكد أنه يريد أن يفرض هيمنته على غزة وأن يبنى يعني وأن يجبر مصر والأردن على أن تستقبل أهالي الشعب الفلسطيني أن يخرجون من بلادهم وتستقبلهم هذه الدول، ويهدد هذه الدول مع أنها مطبعة مع العدو الصهيوني يهددها بأنه سيوقف المساعدات الأمريكية لها والضغوط ربما يمارس عليها أخرى وحصار اقتصادي ربما وأشياء كثيرة. فهذا العدو سواء كنت معه يعني من المنساقين في سياساته أو لم تكن، فهذا يعني يحاول دائما أن يهيمن يعني بشكل أكثر وأن يتسلط على هذه الدول بشكل أكثر. حتى المطبعين مع الكيان الصهيوني لا يتوقف هذا الإسرائيلي من وراء الأمريكي عن أطماعهم محاولة فرض هيمنتهم في المنطقة. المفروض أن هذه الدول المطبعة أو التي تحاول أن تسعى إلى التطبيع أن تدرك أن هذا التطبيع لن يوقف هذه الأطماع عند حد، وأن الذي يوقف أطماع الأمريكيين والصهاينة وأن يكونوا معتزين بديمهم بدينهم أن يعتزوا بشعوبهم أن يكونوا في مواجهة هذه المخططات الأمريكية والصهيونية في المنطقة، أن يتوحدوا مع جبهة المقاومة التي هي جبهة قوية موحدة من أجل إيقاف هذه الهيمنة الصهيونية والأمريكية في المنطقة، إلا فإنهم سينساقون شاءوا أم أبوا مع المخططات الأمريكية، ويكونون في النهاية هم الخاسرين وهم الأدلة والذين لم يحصلوا من وراء كل هذا التطبيع وكل هذا التدلل الأمريكي والصيني على أي مكاسب على المستوى الاستراتيجي. ولذلك فالمفروض أن يكونوا قد فهموا هذا العدو واستراتيجيته، وأن الأمريكي لا يراعي أي حقوق هذه الدول ولا يراعي أي قيمة لأي دولة كانت مطبعة أو غير مطبعة.
طيب، ما هو باعتقادكم الضامن الحقيقي لإفشال مشروع تهجير الفلسطينيين وإيقاف خطر المخطط التوسعي للعدو؟
أعتقد أنه أولا لا بد من دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الخطرة الأمريكية والصهيونية وتثبيت وجودهم في وطنهم من خلال دعمهم بجميع أنواع الدعم في مواجهة هذا الخطر، لأن هؤلاء الفلسطينيون في غزة وفي الضفة هم الخط الأول أسهم للدفاع عن الأمة العربية والإسلامية، فلا بد أن يدعموا يعني بأشكال مختلفة، أن يدعموا بالسلاح، أن يدعموا بالمال، أن يدعموا بالموقف السياسي، أن يدعموا بمواقف يعني متعددة بالمواقف الدبلوماسية. فبالتالي لا بد أن تكون هناك جبهة كبيرة موحدة مع العالم الحر، مع جبهات المقاومة أيضا التي تواجه هذه المخططات الصهيونية. فأول ما ينبغي على الدول العربية والإسلامية أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدعمه في مواجهة أي تصعيد إسرائيلي قادم، أن تدعمه في مواجهة أي محاولات التهجير، أي مخططات أمريكية وإسرائيلية لمحاولة تمنيع وإلغاء الحقوق الفلسطينية ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني. أيضا ينبغي أن تكون هناك أيضا جبهة موحدة من الشعوب العربية والإسلامية والدول أيضا على المستوى الرسمي في مواجهة هذه المخططات الأمريكية والصهيونية في المنطقة بشكل عام، ويعلم الجميع أنهم مستهدفون وأن الشعب الفلسطيني ما هو إلا الخط الأول الذي يحاولون استهدافه، ثم بعد ذلك يعني يحاولون الهيمنة على المنطقة بشكل عام. فلا بد من اتخاذ خطوات جادة وملموسة وعملية في مواجهة هذه المخاطر والتهديدات يعني والاستراتيجية الأمريكية التي تحاول أن تفرضها على المنطقة.
نعم. يعني كان هناك مؤتمر صحفي لترامب وتحدث حول خطته لغزة، ما زال مصرا وما زال يتحدث بثقة بأن جانب من الجزء من الفلسطينيين سيرحلون من الضفة وسيكون لهم وطن أو قطعة أرض في الأردن، وجزء منهم سيرحلون إلى مصر وستكون لهم قطعة أرض هناك. ومن هذا الكلام يعني الخيلاء إلى أي حد وصل بهذا الرجل في البيت الأبيض؟
هذا الرجل يعني من أكثر ربما الأمريكيين الرؤساء الأمريكيين وقاحة ومجاهرة الحمد لله بالأسماع الأمريكية في المنطقة، وهو واضح بشكل كبير يعني يعني بالنسبة لسائر الرؤساء الأمريكيين، مع أنهم كلهم ربما يسيرون في نفس هذا الاتجاه في اتجاه الهيمنة والتسلط على المنطقة ومحاولة فرض يعني هذا الكيان الصهيوني على المنطقة. لكن ترامب نفسه يجاهر بهذه المخططات بكل وضاحة، ولم يحد رأي حتى للأعراق الدبلوماسية ولا الأطر القانونية ولا يعني أي نوع من الأنواع التي يمكن أن تحترم من قبل العالم بشكل عام فيما يتعلق بسياقة القوانين وفيما يتعلق بحق التقرير ومصير الشعوب أمور كثيرة يعني. وبالتالي فترامب هذا بشكل جنوني وبشكل هستيري يتعامل مع الشعوب وكأنها مجرد يعني صفقات للبيع والشراء، وهو يجاهر أنه يريد أن يشتري غزة ويريد يعني أن يفعل بها ما يريد بعد ذلك ويوزعها لهذا أو لذلك. وحاول هيمنة على المنطقة بشكل فجي وكبير. ومن خلال تصريحاتهم الدول العربية والإسلامية إما يعني بعض الدول إما يهددها بأن تدفع أموال حتى الأوروبيين أنفسهم ويريد أن يأخذ من هذه وكندا وبعض الدول الأوروبية يريد أن يأخذ منها بعض الأراضي وهذه وبالنسبة للمكسيك أيضا يأخذ منها القناة وهكذا يعني بلطجة بشكل عديم يعني من قبل هذا الرئيس المهووس يعني المجنون الذي سكن بداية الأدب.
نعم
نحن نعتقد أنه كما قال السيد نصر الله يعني
طيب سيد عبد الله لو سمحت اسمح لي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. 9:53 مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لقاء حدث وحوار مشروع ابتلاء غزة لن يرى النور. محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نتابعه مع الأستاذ عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. نعود إلى الأستاذ عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. ما رهان المقاومة أستاذ عبد الله؟ نقصد هنا طبعا بالدرجة الأولى المقاومة الفلسطينية، لأنها هي يعني المعني رقم واحد والأولوية الأولى لها في هذه المواجهة وهذا الصراع. ما رهانها في هذا الصراع في تحقيق الانتصار أو على الأقل منع هذا المشروع من المضي قدما، مشروع التهجير ومشروع السيطرة على غزة وابتلاع غزة، ومن ورائها طبعا بقية مكونات محور المقاومة؟
أعتقد أن ليس أمام الشعب المقاوم في فلسطين والمقاومة في فلسطين إلا خيار المقاومة وخيار الثبات على مواقفها، وإلا فإن البديل سيكون هو فعلا التهجير والإقصاء وما يترتب على ذلك بعد ذلك من مآسي في الحاضر وفي المستقبل. أعتقد أن الفلسطينيون قد أخذوا الدروس الكثيرة والكبيرة من الماضي، يعني منذ أن تم تهجير جزء كبير منهم في عام 48 وما بعد 48، ولذلك فإنهم يدركون مرارة يعني ما يخطط لهم ومشاور ما يحاك بهم من محاولة التهجير والإقصاء ومحاولة يعني انتزاعهم من أوطانهم، وبالتالي فهم ثبتوا رغم كل ما حصل من محاولات لتهجيرهم بالقوة رغم كل الإبادة الجماعية التي حصلت من قبل الكيان الصهيوني في الفترة الماضية منذ بداية حرب طوفان الأقصى. هذه المجازر التي ارتكبت والفضائح التي حصلت في قطاع غزة لم تجبر الفلسطينيين على ترك منازلهم يعني موطنهم، مهما فعل الصهاينة مهما فعل الأمريكيين، وبالتالي فإن خيار الثبات والمقاومة يعني في أرضهم وفي يعني وثبات على مواقفهم وثبات على قضيتهم وثبات الذي لا بد منه وهو القضية التي لا بد أن يتم التمسك بها مهما كان هناك من الضغوطات مهما كان محاولات يعني محاولات من قبل أمريكا أو من قبل الصهاينة لتغيير الواقع في المنطقة. فالخيار الوحيد والرهان الوحيد هو على المواصلة المقاومة والثبات، وأعتقد أن يعني أن العدو أيضا سيتغفر بشكل كبير إذا ما حصل. ألو؟
نعم نعم أستاذ.
إذا ما حاولت تصعيد مرة أخرى فإن الأمر سيكون هو أيضا متضرر بشكل كبير.
طيب أستاذ عبد الله، أستاذ عبد الله، يعني هناك من يقول، أكيد مثل هذه الأصوات موجودة يعني، التي تقول بأنه يعني ما الضير لو يعني صيرة أو تم الاتجاه نحو حل نهائي وكلمة فصل في القضية الفلسطينية وهذا الصراع الدموي المرعب الذي يعني تتسع أبعاده وربما يعني تتفجر الأوضاع في المرة القادمة إلى ما لا يحمد عقباه، وربما نشهد حرب كارثية إقليمية أو دولية، وبالتالي يعني لنعتبر القضية الفلسطينية استثناء، وبالتالي بشكل أو بآخر يمكن يعني بناء على ذلك التنازل للجانب الأقوى و يعني القبول بحل ترامب حتى يعيش الفلسطينيون أيضا بأمان ورفاهية، و الله يبارك لهم إن شاء الله في الأراضي التي سيأخذونها من مصر والأردن، وتنتهي القضية إلى الأبد إن شاء الله. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
الذي يتصور هذا التصور فإنما هو يعني يتصور أوهام وخيالات لا واقع لها ولا حقيقة لها. ومتى كان هذا العدو أصلا يتوقف عند حد؟ متى كان الصهاينة ومن ورائنا الأمريكيين يتوقفون عن أطماعهم؟ حتى لو هجروا الفلسطينيين وبدوا في مناطق أخرى، يعني هل سيتوقف الإسرائيلي عن مهاجمة الدول العربية ومهاجمة الفلسطينيين في مناطق أخرى؟ هل تتوقف الأطماع الصهيونية؟ نحن نشاهد اليوم أنهم دخلوا سوريا واحتلوا جزء من سوريا، بمجرد أن تسمح لهم فرصة معينة يدخلون ويتوسعون في المناطق، ولديهم يعني رغبة كبيرة في التوسع والسيطرة على المنطقة بكاملها والهيمنة على المنطقة بكاملها، وهذه من أطماعهم التي يصبحون بها. إذن فلن يتوجه هذا العدو عند حد على الإطلاق، يعني حتى لو هجر الفلسطينيين إلى مناطق أخرى، العدو له أطماع أخرى أيضا في الدول العربية المجاورة وما بعد المجاورة، حتى له أطماع في السيطرة على كل المواقع الاستراتيجية في المنطقة، في السيطرة على الاقتصاد، السيطرة والهيمنة على يعني على المنطقة بكل تفاصيلها وبكل توجهاتها. إذن لا يمكن أن يتوقف هذا العدو. العدو قد أثبت التاريخ هذا وقد أثبت التجارب، يعني فيما يتعلق بوجود هذا الكيان في المنطقة، هذه الاستراتيجية الصهيونية أنه لا يمكن أن يتوقف عن أحد، أن أطماعه دائما تتوسع باستمرار تتواصل، وهذا الكيان هو الشر المطلق في هذه المنطقة. والذي يعني وهو الشيء المزعج والغدة السرطانية لكل هذه المنطقة يعني. وبالتالي إذا أرادت المنطقة فعلا أن تعيش في هدوء وفي أمان وطمئنان، لا بد أن تزال هذه الغدة السرطانية، لا بد أن يعني يزول هذا الشر المطلق من هذه المنطقة. وهذه هي النظرة الصحيحة، وهي نظرة الناس الأحرار، الناس الذين يفهمون هذا العدو وطبيعته ومن خلال التجارب التي أيضا مر الناس بها. يعني عندما ينظر الناس إلى هذه الأمور الأخرى أو أوهام أخرى ويتوقعون من هذا الكيان أن يتوقف عن أطمائه وأن يتوقف عن استهدافه، فهذا يعني أمر غير واقعي، وقد أثبت التجارب عكس ذلك تماما، وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه أنهم لا يزالون يقاتلوننا، وأنهم يعني مستمرون في الإفساد وفي القتال وفي محاولة إخراج الناس من دينهم ومحاولة إخراج الناس من أوطانهم. وأعتقد أن الدروس الماضية ودروس التاريخ والدروس من الوحي الإلهي قد أثبتت كل هذا، لذلك لا ينبغي أن يدخل الناس في خيالات من هذه الأوهام الغريبة التي لا يمكن أن نتحقق بها.
في ظل هذا الواقع، كيف ترون مستقبل عملية تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في ظل إعلان حماس بأنها ستؤخر العملية. قبل قليل كان هناك تهديد من نتنياهو بأنه سيعود للقتال بشكل قوي إذا لم تطلق حماس سراح الأسرى يوم السبت المتفق عليهم، وبالتالي كل عملية اتفاق وقف إطلاق النار يعني أصبحت على كف عفريت كما يقال.
أنا أتوقع فعلا أن الكيان الصهيوني سيذهب إلى تصعيد، وخاصة أنه يطمئن إلى الدعم الأمريكي وإلى الجنون الأمريكي الذي يترأسه ترامب يعني للوقوف معهم في هذا العدوان الجديد الذي يمكن أن يحدث. ولذلك فينبغي على جبهة المقاومة أن تكون مستعدة أيضا للمواجهة، وأعتقد أن الفلسطينيين يعني أيضا قد فهموا ذلك، ولا بد أن يكونوا مستعدين أيضا لهذا التصعيد الخطير، وإن كان أيضا هناك ضغوط من قبل من الداخل الإسرائيلي نفسه على حكومة نتنياهو من أجل استمرار يعني الصفقة واستمرار يعني التبادل، ولكن الجنون العظمى والمتطرفين يعني اليمينيين داخل الكيان الصهيوني يدفعون بدوة فعلا إلى خيار إعادة المواجهة والتصعيد مرة أخرى، ومدعومين أيضا بالتوجه الأمريكي المتخصص الذي يترأسه ويقوده الشخص المهووس الأحمد ترامب.
نعم نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي من اليمن.
شكرا جزيلا لكم،
حياكم الله.
الواحد منا يزهر آلافا، لن تذبل فينا ورقة تين، ما هان الحق عليك ولا خافا، عودتنا إيمان ويقين، لن نسكت لن نستسلم، لا 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 نهديك لنحيا يا فلسطين، فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 نهديك لنحيا يا فلسطين، فلسطين.
طابت أوقاتكم بكل خير، نتابع مع مشاركاتكم أحبتنا الكرام. ثائر الأسدي من العراق، نستمع إلى مساهمته.
محاولة ابتلاء واحتلال غزة لم ولن تنجح من قبل الأرعن ترامب وصبيه النتنياهو، لأنها لم تنجح تحت الضغط، ضغط النار والتدمير والقتل الهمجي من قبل الكيان الغاصب وداعميه، ولن يرضخ لهم الشعب الفلسطيني بمقاومته وشعبه الأبي. مع كل هذه المجازر الوحشية التي حدثت على مدار عام ونصف، فالشعب الفلسطيني ومقاومته على تعدد مسمياتها هم متمسكون بأرضهم ومحتضنين بيوتهم ومزارعهم، ولا يتخلوا عنها مهما بلغت التضحيات. مرة أخرى محاولة فاشلة من قبل المجرم الأرعن ترامب ومن لف لفه.
نعم، شكرا للأخ ثائر الأسدي من العراق، والأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يمكن مواجهة البنتاغون على انفراد، بل يجب هناك أن يكون اتحاد على الأقل 7 دول مهمة ذات مال وقوة عسكرية وغير ذلك، سنؤكل يوم أكل الثور الأبيض. وأشكر لكم.
شكرا للأخ صبحي من الأردن على هذه المشاركة. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا حدث وحوار، في أمان الله.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطان، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان و
وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار. ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار. ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني وطني وطني
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع. خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن،
وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و 1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. وهناك بعد مدة من الزمن التقى بزوجته التي سفرت إلى إيران لوحدها، فراحت تسرد له المصائب التي نزلت بالعائلة بعده. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. وفي ظهيرة أحد الأيام، فيما كانت أم عادل تقوم بإعداد طعام الغداء، وكانت أم علي منهمكة معها وعلي يلعب بكرته الحمراء الصغيرة فيضربها على الجدار ويحاول إمساكها ويجري خلفها في أنحاء البيت، بينما كان جده يطالع كتابا عن مهاتما غاندي. في تلك الأثناء التفتت أم عادل من خلال شباك المطبخ بالصدفة، فشاهدت رجالا مسلحين في الحديقة والعديد من السيارات المدنية والعسكرية خارج السور. فورا أطفأت فرن الغاز وهتفت بياسمين:
غادر المطبخ حالا، خذي عليا وادخلي غرفتك على الفور، لا تسألي.
ثم خفت إلى زوجها مذعورة تهتف به:
أبا عادل، رجال الأمن يطوقوا البيت، ماذا سنفعل؟
فلم يجبها، بل هب نحو الشباك وأخذ ينظر إلى الخارج، بينما كانت أم علي تشد بولدها نحو الداخل وهو يرفض هاتفا: ماما دعيني ألعب. في تلك اللحظة سمع دوي غريب أرعب الجميع، نتج عن دفع الباب إلى الانخلاع طرقا بأعقاب البنادق، فانفتح على مصراعيه ليتدفق عبره العديد من رجال الأمن والمخابرات بثيابهم المدنية ومسدساتهم وبنادقهم. جار الضابط ذاته وهو ينتصب بقامته ويحدق من خلف عدستي نظارته السوداء:
كل في مكانه، لا أحد يتحرك.
ثم توجه إلى مرافقيه بالأمر:
فتشوا البيت، لا تتركوا خرم إبرة.
تسمر الجميع في أماكنهم، حتى علي الذي خرجت به أمه عند سماع الدوي جمد في مكانه ممسكا بثوبها الأزرق وقد غطى وجهه به. وعاد الضابط إلى القول مخاطبا أبا عادل وهو يربت على كفه اليسرى بهراوة قصيرة حملها باليمنى:
هذه المرة الثانية ولم أجد منكم أي تعاون، اسمع جيدا، حياتك وحياة جميع أفراد عائلتك وحياة هذا الطفل،
وأشار بالهراوة نحو علي،
في كفه، وتلبيتك لأمري في كفه.
صعق الجميع وتداعى صوت أبي عادل:
تفضل، نحن أمامك والدار تحت تصرفك.
فعاد الضابط ليقول بصوت أشد صرامة:
اسمع يا عبد الرزاق، أخبرني أين اختبأ أحمد أولا، وأين